بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. في البداية أشكر الأخوة القائمين على هذا المكان، جزاهم الله كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. عموما، المتكلم بين أيديكم، إذا ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله عز وجل لن يضركم بشيء. وموضوعنا في هذه الأمسية بإذن الله عز وجل سيكون موضوعا حساسا ويهم كل إنسان منا، ألا وهو موضوع الغيرة. والغيرة في الحقيقة أمر قد يكون في كثير من الناس جبلي، مخلوق ومفطور الإنسان عليه. وقد كانت الغيرة خصلة من الخصال التي امتاز بها العرب في الجاهلية، حتى أن كثيرا من الحروب ما قامت إلا بسبب الغيرة، لغيرتهم على كثير من أعراضهم، ولغيرتهم على أنسابهم، ولغيرتهم على قبائلهم ودمائهم قامت بينهم الحروب. كما قالوا: تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي. فما شبت الحروب بين العرب وقامت حرب داحس والغبراء إلا نصرة لبعضهم وغيرة على أن تسيل أعراضهم. وكما قال عمرو بن كلثوم التغلبي، قال: ضعائن من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا، يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا، إذا لم نحمهن فلا حيينا لخير بعدهن ولا بقينا. وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا، لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهكذا كانت عادة العرب في الجاهلية، أنهم يثأرون لغيرتهم. وجاء الإسلام لكي يعزز هذا الموضوع، ولكي يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيرة أصل من أصول الدين، وأن الله عز وجل يغار على عباده المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يغار، وأن عموم المؤمنين يجب عليهم أن يغاروا لله عز وجل، وأن يغاروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا كل رجل فحل شهم يجب عليه أن يغار لعرضه، وأن يغار لشرفه، وأن يغار لزوجته وبناته، وأن لا يرضى أن يقع الفساد في بيته. وحتى قالوا في أشعارهم أن الذي لا يغار الموت خير له من البقاء، كما قالوا: جرد السيف على رأس كل من لا غيرة فيه. فالرأس الذي لا يغار والجسد الذي لا يتحرك فيه ساكن على أهله وعرضه أخير له أن يموت من أن يحيا. ولذا بيّن صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يغار يسمى في شريعة الله عز وجل ديوث، والديوث الذي يرضى في أهله المنكر. ولذا الله عز وجل حرم عليه دخول الجنة ابتداء، فلا يدخلها في صحبة الأنبياء ولا يدخلها في صحبة الصالحين، وقد يتأخر عنه دخولها سنين طويلة لأنه قد امتاز أو وجدت فيه خصرة ذميمة. لذا يحتاج إلى تطهير وتنقية من هذه الخصرة التي تسببت في ضياع عرضه وتسببت في هدر شرفه، ولذلك الله عز وجل أخره. الغيرة يا أحبتي في الله، الغيرة كما يقول الإمام النووي: الغيرة هي المنع، والرجل الغيور على أهله هو الذي يمنعهم من أن يتعلقوا بأجنبي. وقال: بنظرة أن يتعلق بأجنبي، سواء كان ذلك بنظرة أو بحديث أو بغيره، وهي صفة كمال ومدح للرجال. قال: وقال الإمام ابن حجر: والغيرة هي أفعل تفضيل، هي أغير أفعل تفضيل من الغيرة، وهي تغير يحصل من الأنفة، وأصلها أن تكون بين الزوجين. الأصل أن يغار الرجل على زوجته وبناته، ثم تتعدى بعد ذلك إلى أن يغار الإنسان على كل مسلم، وأن يغار الإنسان على كل مسلمة، وأن يغار الإنسان على حقوق الله عز وجل. أول أنواع الغيرة وأهم أنواع الغيرة هو أن يغار الإنسان على حقوق الله عز وجل حينما تنتهك، أن يغار الإنسان على حق الله عز وجل حينما ينتهك، أن يغار الإنسان على الصلاة حينما تضيع، أن يغار الإنسان على البنوك الربوية حينما تنصب، أن يغار الإنسان على الشريعة حينما تهمل، أن يغار الإنسان على المساجد حينما تتعطل، أن يغار الإنسان على الحدود الشرعية حينما تترك، أن يغار الإنسان على المعاصي حينما تظهر وتنتشر علانا وعلانية، أن يغار الإنسان حينما يتعدى على رب العباد ويتكلم على الله، أن يغار الإنسان حينما يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغار الإنسان حينما يهان ويسب صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم أنواع الغيرة، أن يغار الإنسان لله عز وجل. ولا شك أن الغيرة هي دلالة الإيمان، وأن الله عز وجل يغار، ولذلك حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل. ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لا شخص أغير من الله،
أي لا أحد في الكون ولا في العالمين يزداد غيرة وتكون غيرته عظيمة من رب العالمين. ولذلك حرم الله عز وجل الفواحش. وإلا لربما قال قائل: طيب ما دخل السماء وما دخل الله عز وجل في موضوع الزنا إذا كان الرجل يرضى وهي ترضى؟ نقول: لا، لأن الله عز وجل يغار ولا يرضى للفاحشة أن تقع. ويقول لك الآخر: طيب يا أخي المتعامل بالربا، أنا أتعاطى الربا بمحض إرادتي وتعاطيت الربا وأنا راضي والمرابي راضي وأنا أرضى بالفائدة. نقول: لا، لأن الله عز وجل يغار ولا يرضى للحرام أن يقع. وشارب الخمر يقول لك: أنا أتعاطاه في بيتي ولم أضر أحدا في شربي. نقول: لا، لأن الله عز وجل يغار ومن أجل ذلك حرم كل هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار والعبد المؤمن يغار، وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد المؤمن بما حرم الله عز وجل. تريد أن تعرف متى يغار الله عز وجل؟ يغار الله عز وجل حينما يرى عبده المؤمن قد تجاوز وتطاول على الحرام ووقع فيه، هناك يغار الله عز وجل ولا يرضى لعبده ويغضب. وحينما يتطاول العباد في غيرتهم على رب العالمين، حينما يتطاول العباد في كلامهم على رب العالمين، يغضب عليهم سبحانه وتعالى ولربما عذبهم عز وجل، كما قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا انتقمنا منهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف، وهو مجمع إسلامي عظيم جمع فيه صلى الله عليه وسلم الأمة المحمدية فنصحها ووعظها، ثم قال لهم: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله، أي لا تبحثوا عن شخص يزداد غيرة من رب العالمين، فلا أحد يتحرك ولا أحد يغضب كغضب رب العالمين حينما يقع الفساد ويقع الحرام. قال: لا أحد أغير من الله، مهما كان في نفسك من الغيرة ومهما كان في نفسك من التحرك على هذه المنكرات، فإنك لن تصل إلى غيرة الله عز وجل. لذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده المؤمن أو تزني أمته. يعني يا جماعة، أشد ما يغار الله عز وجل ويغضب ربنا سبحانه وتعالى، يغضب على عبده المؤمن الذي أراد الله له الجنة وكتب الله له المغفرة وأدخله في سلك التائبين، أن يراه يقع في الزنا أو أن يرى أمته المؤمنة المسلمة المصلية المحجبة التي تتظاهر بالحشمة أن تقع في الزنا وتستمر فيه دون ما توبة، فإن الله عز وجل يغضب ويزداد غضب الله عز وجل على هؤلاء الناس الذين تلبسوا بالإيمان ظاهرا وقد خالفوا ذلك في الباطن وفي واقع أمرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو يجيب على رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد الرجل منا رجلا مع امرأته، يعني لو دخلت إلى البيت فوجدت رجلا قائم يفعل المعاصي أو وجدت رجلا يزني على امرأتي ويواقعها، أرأيت يا رسول الله لو أني أتيت إلى داري فرأيت رجلا مع امرأتي، فما تمالك نفسه سعد بن عبادة سيد الخزرج سعد بن عبادة، ما تمالك نفسه ولا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل له الحديث، فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالبينة أن يأتي بشهود أربع حتى يقام حد الزنا على الزوج، حتى يقام حد الزنا على الزوجة وعلى الذي معها. ما تمالك نفسه سعد بن عبادة، فقال: يا رسول الله، والذي أكرمك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بالسيف في حد السيف وليس على جنب السيف وليس على عرضه، أي أضربه ضربة قاتلة وموجعة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا ما يقول سيدكم، أي اسمعوا ما يقول سعد وهو سيد الخزرج، إنه لغيور، يعني رجل أغيرته قد خرجت من عينيه وفار دمه لما سمع مثل هذا الكلام. قال: إنه لغيور، ولا يظنن أحد أني لا يوجد في غيرة. قال: وإني كذلك لغيور، وإن الله عز وجل أغير مني، يعني الله عز وجل أغير مني ومن سعد. ولذلك الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا كله ليدلك دلالة واضحة على أن الغيرة محمودة في الشريعة، والغيرة كانت خلقا إسلاميا حميدا، وما شل النبي صلى الله عليه وسلم حربا على اليهود إلا لتأكيد هذا المبدأ. فقد ثبت في سيرة ابن هشام أن رجلا من الأنصار دخل في سوق بني قينقاع، فكانت هناك امرأة من النساء الأنصار دخلت إلى سوق بني قينقاع تبيع شيئا لها، فأتت إلى صائغ فنازعها عن نفسها حتى تكشف عن وجهها، فأبت عليه، فربط هذا الصائغ طرف ثوبها، طرف الثوب عقده على طرف ظهرها حتى إذا قامت انكشفت سوءتها وانكشفت عورتها. فلما قامت هذه المرأة من غير أن تشعر انكشفت عورتها، فضحك اليهود عليها فصاحت بالمسلمين وبالرجال وبالمجاهدين. فقام رجل من الأنصار قريبا منها وسل سيفه وضرب اليهودي فأرضاه قتيلا. فاجتمع اليهودي وتدافعوا على هذا الأنصاري فقتلوه. فنمى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرك صلى الله عليه وسلم جيشا عمرما من الصحابة رضي الله عنهم نصرة لله ولرسوله وللمؤمنين، وتأديبا لليهود ومن سار سيرهم وحدى حدوهم، ولكي يؤصل صلى الله عليه وسلم مبدأ الغيرة. فأهدر صلى الله عليه وسلم دم اليهودي وأنزل اليهود على حكمه صلى الله عليه وسلم، ثم أجلاهم عن بكرة أبيهم من المدينة كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب. وقال الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أنك أخرجتهم يا محمد لنزل عليهم من رب العالمين سخط وعذاب. وكل ذلك لتأكيد مبدأ الغيرة، أن الله عز وجل يغار، لا يرضى لأعراض المسلمات أن تتهتك، ولا يرضى لأعراض المسلمين أن تنتهك، ولا يرضى لأي مسلم أن يهان، ولا يرضى لمن عبد الله عز وجل أن يذل، وإنما أعراض المسلمين غالية عند رب العالمين وعند الحاكم المسلم الطائع لرب العالمين. كذلك مما يعنينا في الغيرة، أن هناك نماذج من إهمال الغيرة، نماذج نراها فيما بيننا، نراها في كثير من الأحيان في الأسواق، نراها في البيوت، نراها في المدارس، نراها في السيارات والناس يقودون سياراتهم، نراها في كل مكان. وفي الحقيقة من العلاج الجيد ومن الظواهر الصحية الجيدة أننا نعالج هذه الظاهرة السيئة، وأننا نتكلم عليها وبكل صراحة، ولا يفهم أحد منا أن الكلام موجه لشخص بعينه، وإنما الكلام للجميع. والنصيحة أبتدئها بنفسي قبلكم حتى نكون جميعا ممن يغار على الله، يغار لله ولرسوله وللمؤمنين. أول ما يتعلق بالغيرة من المظاهر التي نراها الغيرة فيما يتعلق على النساء، قضايا كثيرة تتعلق بالنساء. يا جماعة، الرجل إذا لم يكن فيه غيرة ولا غيرة على زوجته وبناته الموت خير له، كما قالوا: جرد السيف على رأس كل من لا غيرة فيه. كان الناس يغارون على نسائهم حتى من الهواء يمر عليها، بل حتى من ذكر اسمها. قال شاعرهم: وإياك واسم العامرية إنني أخاف عليها، أو قال: أغار عليها من فم المتكلم. يعني لا تذكر يا أخي اسمها، أنا اسمها يزعجني إذا ذكرته بلسانك. وقال علي رضي الله عنه لما دخل على فاطمة ورآها تستاك بعود الأراك، قال: أما خشيت يا عود الأراك أراك؟ يعني ما تخاف يا عود الأراك أني أراك وفاطمة تستاك بك؟ وقال أبي يزيد الفزاري، وهو يبين أن الغيرة حتى من الهواء الذي في الجو، حتى من نسمات الهواء التي تمر عليها وتستنشقها، والله أغار حتى من نفسي أغار عليها، لا أريد أن يراها أحد، إنها جوهرة مصونة. قال: أسيدي، يقول عن حبيبته أو زوجته، يقول لها: أسيدي ومالكي ونفسي وأنفاسي ولفظي والمعاني، أغار عليك من غيري ومني ومن مكانك والزمان، من كل شيء أغار عليك. هذه هي غيرة الرجال الذين كانوا يغارون على النساء من كل شيء. أما من ضيع الغيرة وترك الحبل على القارب فإنه لا يأمن أن تعدو الذئاب على بناته. ولذلك قالوا: تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الوالي، أي كل راعي غنم ما عنده كلاب تحرس هذه الغنم فإن الذئاب ستعدو عليه. ومتى ما كان مستأسد في بيته، مستأسد على زوجته، فإنه لا أحد يتعدى عليه. تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الوالي، أي تتقي مرابض الشجعان، فلا يقتربون إلى بيوتهم ولا إلى نسائهم ولا إلى بناتهم، لعلمهم أنهن وراءهم رجال، وأنهن وراءهم من يغار عليهن في مشيهن وفي أشكالهن وفي لباسهن وفي حركاتهن وفي كل ما يفعلن من طاعة أو معصية. لذلك وجب علينا أن نكشف الغطاء وأن ننشر الغسيل فيما يخصنا جميعا، حتى نتكلم من أجل العلاج لا من أجل الفضيحة، ونتكلم من أجل الإصلاح لا من أجل الهدم. أقول: من مظاهر ذهاب الغيرة أولا فيما يتعلق باللباس، من مظاهر ذهاب الغيرة أن كثيرا من الأزواج والرجال لا يهتمون بلباس نسائهم. تلبس ما تشاء، الإيمان في القلب، تلبس ما تشاء، ضيق ملون معصفر كاشف مخصر يظهر مفاتنها، يا أخي التقوى ها هنا. أنا الحمد لله، يقول لي واحد كلمته ونصحته من الناس، قال لي والحمد لله يا شيخ أنا ربيت بناتي تربية إيمانية. قلت له يا أخي شوف بناتك يخرجون في بنطلونات ويلحقهم الشباب إلى الساعة 12 من الليل، يسرون الساعة 12 من الليل وقد كلمتك وشاهدتهم بعيني. قال لي يا شيخ أنا الحمد لله التقوى ها هنا وقد ربيت البنات وأعطيتهم الثقة. قلت له والله العظيم سترى هذه الثقة سترديك وترديهم إذا استمرت على هذا الحال، هذا من ضياع الغيرة. أخي لا تضحك على نفسك ولا تجامل نفسك، من ضياع الغيرة أنك لا تهتم بلباس زوجتك ولا تهتم بلباس ابنتك ولا تهتم بلباس من تعول، فإن من الغيرة أن تهتم بلباسها. لا تلبس الضيق، لا تلبس المخصر، لا تلبس المعصفر، لا تلبس المثير، لا تلبس الذي يلفت الانتباه، لا تتابع الموضات العالمية بقصد أن تكون أجمل من نساء العالمين. ما قصدها أن تظهر بلباس ضيق مخصر؟ طيب فهموني ما قصد الفتاة حينما تلبس البنطلونات وحينما تضيق على نفسها اللباس وتظهر محاسنها ومفاتنها وتشد لباسها على صدرها وتكشف شعرها أو قد تلبس الحجاب ثم تذهب للأماكن العامة من نوادي وملاهي ومسارح وسينمات وجمعيات وتعرض هذه المفاتن للرجال، أبعد كل هذا تقول التقوى ها هنا والإيمان في القلب؟ وتقول لي والله يا شيخ أنا ربيت بناتي أحسن تربية والباقي على رب العالمين. أتضحك علينا؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل في الماء ترميها بين الذئاب، وتقول لها التقوى ها هنا؟ إنها بنت مركبة من مشاعر وأحاسيس وما مركبة من لحم ودم، تتأثر بالجمال وما حولها، تعجبها الكلمة الرقيقة، تتأثر بكل غمزة ونظرة، العيون تسحرها، اللسان يغلبها، وبعد ذلك تقول التقوى ها هنا؟ هذا من مظاهر ضياع الغيرة. أخي اعترف لي على نفسك وقر على خطائك وقل والله ما عندي غيرة والموت خير لك من البقاء والحياء، هذا من ضياع الغيرة، هذا من ضياع الغيرة، أن الإنسان يجامل نفسه ويخادع نفسه في مسألة لباس المرأة. كذا من ضياع الغيرة أن يسمح الرجل لامرأته أو لأخواته أن تتعطر بالعطور الذي يثير من حولها، تضع ما تشاء من العطور الفرنسية أو من العطور الأوروبية أو من الأطياف التي تجتذب الناس ولو على بعد مئات من الأمتار، فتشتم رائحتها حينما تمر عندك، وبعضهم إذا خرجت من المصعد وركبت من بعدها المصعد شممت رائحتها باقية في هذا المكان، وإذا دخلت إلى غرفة هي فيها تشتم رائحتها، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية، أي فعلت فعل الزواني، تكون كفعل الزانيات بهذا الفعل القبيح. نحن لا نقول يجب أن تكون المرأة وسخة، ولا نقول يجب أن تكون المرأة قذرة، ولا ندعي أن المرأة يجب أن تكون قبيحة لا رائحة طيبة لها، لا، وإنما تتطيب بحدود المعقول، تتطيب في بيتها، تتطيب عند أولادها، تتطيب لزوجها، لا تحاول أن تثير الناس بروائحها، إنه ليس من الإسلام في شيء. إن الغيرة ضائعة عند كثير من الرجال حينما تتطيب امرأته أمامه وتخرج، وين رايحة يا بنت الحلال؟ قالت والله رايحة إلى الدوام، رايحة إلى الجمعية، رايحة إلى السوق، رايحة أزور إلى آخره. طيب وبمن تصادفين ومن ستشاهدين هناك؟ الطيب لغيرك يا رجل، يا ذكي الطيب ليس لك، يا ذكي هذا الطيب إنما هو لغيرك. هذا من ذهاب الغيرة. كذا من ذهاب الغيرة أن يسمح الرجل لامرأته لكثير من النساء أن يسمحوا لنسائهم أن تضع المكياج وتضع المساحيق، وهذه المساحيق وكثرة استخدامها وارتفاع منسوبها وغلاء أسعارها ليدلك دلالة واضحة على ارتفاع نسبة الزمامة والقباحة في النساء، فما كثرة الصالونات المفتوحة ولا كثرة هذه المحلات التي تضع المكياج إلا لتبرهن لك ارتفاع نسبة الزمامة وارتفاع نسبة القبح في كثير من النساء التي يرتدن هذه الأماكن. وهذا من ضياع غيرة الرجل، من ضياع غيرة الرجل أن يسمح لامرأته أن تجعل وجهها مستنقعا من المكياج ومستنقعا من الأصباغ تخرج أمامه وهو يراها بملء عينه ولا ينكر عليها، قد صبغت وجهها من أعلاه إلى أدناه، ما تركت شاردة ولا واردة ولا لونا ولا غيره إلا وضعته فيه، ومع ذلك هو يقرها على هذا بل ويفتح لها الباب ولربما أوصلها إلى عملها. هذا يا حبيبي من ضياع الغيرة، يا أستاذي هذا من ضياع الغيرة، يا سيدي انتبه فهو من ضياع الغيرة، يجب عليك أن تنتبه لذلك. إن الغيرة حينما تضيع فيك وحينما تتلاشى من دماغك فإنك تسمح لنفسك أن تفعل امرأتك أكثر من ذلك، هذا من ضياع الغيرة. كذلك من مظاهر ضياع الغيرة مظاهر عجيبة نراها من كثير من النساء، الاسترسال في الكلام فيما لا معنى له مع الرجال، تسترسل الأخت مع الرجال في الدوام، لو أتاها مراجع فسألها سؤال استرسلت معه بدل الإجابة بكلمة قد تجيبه بكلمتين وثلاثة وأربع، وتختم ذلك بضحكة حتى تسليه، ولربما دغدغت مشاعره بالكلام. هذا من ضياع الغيرة. لا غيرة لزوجها الذي يجعلها تفعل كل ذلك وهو يعلم أنها تفعل مثل ذلك، فهو لا غيرة فيه، وهي كذلك لا غيرة فيها حينما تسمح لنفسها أن تسترسل مع الرجال. وبعض النساء يتلذذن حينما يتكلمن مع الرجال في الهواتف، إذا أرادت أن تسأل عن شيء ميعت صوتها ورققت في كلامها حتى تستثير من أمامها. وكذلك في الأسواق تأتي لتأخذ حاجتها ولتشتري، ولربما حاجتها لا تقتضي كثرة السؤال ولا كثرة الكلام، فتسأله ثم تسأله ثم تسأله وتسترسل معه في الكلام، كلمة من هنا وكلمة من هنا إلى آخره، حتى كما قالوا نظرة فابتسامة فكلام فموعد فغرام فلقاء. وهكذا كثير من الناس الذين عاوسوا وعاصروا البيع في الأسواق ليرون أن النساء، مع الأسف كل الأسف، كثير من النساء هن اللاتي يدعون الرجال، هن اللاتي يدعون الرجال إلى مثل هذا. هذا من ضياع الغيرة. كذلك من ضياع الغيرة، ويا للأسف ويا للأسف، من ضياع الغيرة ما يقع في الأعراس. أخي، يجب عليك أنت يا أستاذ، يا رجل، يا سيد، يا من تقوم على رعاية البيت، يجب عليك أن تكون غيورا على امرأتك. تكون غيورا على امرأتك من الغيرة أنك تلحظها قبل أن تذهب إلى العرس. ما معنى ذلك؟ لو قلنا ولو سلمنا جدلا أن العرس لا منكرات فيه، ولو سلمنا جدلا أن العرس لا فاحشة فيه، أو لو سلمنا جدلا أن العرس محشوم ومحترم وكله نساء، من أجاز لك يا حبيبي ويا سيدي أن تسمح لامرأتك أن تكشف عن عورتها وتظهر مفاتنها أمام النساء؟ في أي شريعة هذه؟ أفتني بارك الله فيك، علمني، وضح لي يا أخي، في أي شريعة، في أي شريعة تكشف المرأة عن عورتها مقابل أنها والله أمام النساء؟ ومع الأسف كل الأسف، أعرف حادثة حدثني بها أحد الأخوة قبل أيام، يقول ذهبت بنات أختي إلى عرس من الأعراس في أحد الصالات وأحد الفنادق، فرقصنا وفعلنا ما تفعل كل البنات في الأعراس، ورمينا كثير من ثيابهن إلا ما ظهر منهن، أي يعني كشفنا بعض العورة، وهذا ما يفعله كثير من النساء في الأعراس. ودارت الأيام وهم يثقون بالأخت المصورة بحجة أنها مصورة نسائية، فطلبوا منها الفيلم قبل أن تخرج من القاعة. قالت: يا جماعة، أنا أريد أعمل له دبلاج، وأريد أن أعمل له إنتاج، وأريد أن أصلح فيه وأعمل له تدخيم صوتي. فخرجت هذه المصورة، وما هي إلا أيام حتى باعت هذا الفيلم بمئة دينار على أحد الذئاب التي يتعاونون معها، إنهم ذئاب بشرية ينتظرونها خارج العرس. وانتشر الفيلم، يقول لي: والله يا شيخ، كنت في ديوانية فما فوجئت، وبعض الشباب قد أتى بهذا الفيلم الجديد، آخر العروض وآخر الأفلام، حتى شاهدت بنات أختي وقد ابتلعت القهر والحسرة والندم، واستحيت أن أتكلم، وما كان مني إلا أن خرجت من المكان قد رأيت بنات أختي يرقصن وقد ظهرت مفاتنهن وعوراتهن. يا أخي، يجب عليك يا رجل، يجب عليك يا غيور، أن تهتم في زوجك. يا أستاذ، يا سيدي، لا تنزلها عند الفندق ولا تنزلها عند الصالة من صالات الأفراح بحجة أنها صالات نسائية مغلقة. هناك ذئاب بشرية يلتقطون الصور من وراء هؤلاء المصورات، وهناك من ينقلن الفضائح النسائية، وهناك من يظهرن عوراتهن كما ثبت عن كثير من الفتيات أصرحهن الله دخلن في العرس بلباس لا لباس في الحقيقة، وبلباس فاحش، وهذا قبل أيام. هذا في أي دين؟ هذا في أي شريعة؟ في أي دين وأي قانون يسمح الشرع لهم بذلك؟ لا يجوز لك يا أخي من الغيرة أن تجعل امرأتك تفتتن بمثل هذه المظاهر، وأن تجعل أختك وزوجتك أن تكون يعني ضحية لهؤلاء الذئاب الذين يرصدون من خلف شاشات التصوير في الأعراس وفي الحفلات. كذلك من ذهاب الغيرة، وهذه مظاهر اجتماعية نراها كثيرا فيما بيننا، السماح في الزيارة بامتزاج الرجال مع النساء. امتزاج الرجال مع النساء يا حبيبي، وإن كان من العادات والتقاليد، فيا سيدي، العادات والتقاليد ليست حكما على الشريعة، وإنما الشريعة هي حكم على الجميع، رضيت ولا ما رضيت، الشريعة هي التي تحكم، وليست عاداتك وتقاليدك، ولا جدك ولا أبوك هو الذي يحكم على الشريعة. يجب عليك أن تفصل بين الرجال والنساء. أما مسألة أنك تجتمعون مع بعض في صالة واحدة وفي قاعة واحدة، والله الأخ هذا زوج أختي، وهذا أخ والله وهذه زوجتي، أعرفك على المدام، تفضل يا أخي، وهكذا يكون بينهم نظرات وابتسامات، ولربما ترك البيت ومشى، وجلست الزوجة مع أخيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو أخو الزوج. قال الحم الموت، إنه موت، نحن لا نطعن في شرف الناس ولا نطعن في إخوان الأزواج، وإنما هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم. كلما كانت الكلف ساقطة كلما كان الشيطان حريص على أن يشبك العلاقات بعضها ببعض، ومن ثم تقع الفاحشة. هذا من ضياع الغيرة، أن يسمح الرجل لنفسه أن يجلس في صالة أو في مطعم أو على قاعة أو في طاولة معه من الرجال الأجانب، من يتبادلون معه النظرات إلى زوجته، ومن يتبادل هو معهم النظرات إلى زوجاتهم بحجة أنها حفلة دبلوماسية أو أنه إطار سياسي أو أنه إتيكيت اجتماعي، هذا كله ليس من الدين في شيء. إذا أردت الدين فالدين يقول لك الرجال لهم مكان والنساء لهم مكان، ولا اختلاط ولا امتزاج بين الصنفين. هذا من ضياع الغيرة. كذلك من ضياع الغيرة، وهي في الحقيقة أعظمها وهي مزعجة، من ضياع الغيرة أن يسمح كثير من الرجال لأزواجهم بمراجعة الأطباء من الرجال دون ضرورة ودون ما حاجة. هذا من ضياع الغيرة. من ضياع الغيرة أنك مع الأسف كل الأسف تدخل إلى بعض المستشفيات النسائية، تدخل إلى بعض المستشفيات النسائية فترى غرفة للدكتور وغرفة للدكتورة، وقد تزاحم كثير من النساء مع الأسف متحجبات، ويا ليتهن ما تحجبنا، لأنها في الداخل سترمي وتخرج كل شيء، وبعض النساء متغطيات وبعض النساء لا غطاء ولا حجاب، يجتمعن على باب الدكتور. طيب ليش يا جماعة؟ هذا شرف، هذا عرض، هذا أغلى ما تملكين، هذا لا يكشف إلا للزوج. قالت والله الدكتور أحسن، الدكتور أخلص، الدكتور أفهم، الدكتور يفهم أكثر من الدكتورة، وما هي كما قال لي دكتور، وما هي إلا دقائق ولحظات حتى تدخل إلى غرفة الدكتور، وهي من أمراض النساء ليست حمل ولا ولادة، وإنما أمراض نسائية شائعة. تدخل عند الدكتور فترمي حياءها وتكشف عن سوءتها وعورتها المغلظة التي لا يجوز شرعا أن يطلع عليها لا أبوها ولا أمها، إلا زوجها فقط هو الذي يطلع على هذه العورة، وبعد ذلك تكشف هذه العورة لأجل هذا الدكتور الغريب الذي لا ضرورة تحدها عليه، وبعد ذلك تخرج فتلبس ملابسها مرة أخرى وتتغطى وتخرج إلى سيدها وزوجها وذكرها الذي ينتظرها في الخارج ويحطها في السيارة ويمشي. هذا من ضياع الغيرة يا حبيبي. يا أستاذي ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك أن تسمح لامرأتك أن تدخل على الرجال. نحن لا نطعن في شرف الدكاترة ولا نطعن في أمانتهم، ولكن نقول ما يجوز. رضى الأطباء أم لم يرضوا؟ لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، إلا للضرورة، وللضرورة أحكام. إذا كانت المرأة بلغت بها الولادة، بلغت بها قاب قوسين أو أدنى، ولم يكن يوجد إلا رجل، فللضرورة أحكام مع احتشامه واحترامه ونزاهته ووجود زوجها قريب منها. أما ما عدا ذلك فإنه تجاوز على الشرع وافتئات على شريعة الله عز وجل، وتساهل باسم العادات والتقاليد، ونزوة شيطانية يسمح الذكر فيها ويسمح الرجل لامرأته وعرضه وشرفه، وأغلى ما عنده أن تكشفه لرجل غريب. ويا لها من مصيبة حينما يرضى الزوج وينزل امرأته للطبيب فيكشف عليها ثم يأخذها بسلام وبرعاية الله عز وجل بعدما فحصها ونظر إليها وامتدت اليد والأصابع إليها، وبعد ذلك يسمح لها أن تمشي بسلامة الله وبرعايته. هذا مع الأسف من ضياع الغيرة. كذلك من ضياع الغيرة ما نراه في كثير من الأماكن بالمجموعات البناتية، المجموعات النسائية، والله مجموعة بالبنات بتعشون في مطعم، هذه وين أبوهم؟ وين أهلهم؟ جماعتهم وين؟ هل نبتوا نباتا من الصحراء؟ أم نزلوا قطرا من السماء؟ لا أهل لهم ولا إخوان؟ هذا من ضياع الغيرة عند أهلهم. مجموعات بناتية وين؟ والله الجماعة قاعد يتغدون في مركز سلطان. وين المجموعة؟ قال والله نروح المدينة الترفيهية. وين يا جماعة؟ قال والله اليوم مشتين نتعشى على البحر. هذا من ضياع الغيرة. من ضياع الغيرة أنه لا رادع لهن ولا أب لهن ولا أهل يعظهن. الثقة الزائدة لا تصلح، ثقتك ببنتك وبصديقتها لا تصلح، يجب أن يكون لذلك ضابط. هذا من ضياع الغيرة، أنك ترى كثير من الفتيات قد خرجن بأشكال جماعية لكي يقضين وقتا من فراقهن دون رقابة من أهلهن. كذلك من ضياع الغيرة أن يسمح الرجل لبنته أن تصحب من تشاء بحجة أنه زميل دراسة، وبحجة أنه أستاذ ومعلم لها، وبحجة أنه جارنا، وبحجة أنه زميل معها في الوظيفة فيتصل بها ويكلمها، أو قد يكون يدرس معها في مدرسة أجنبية يختلط الرجال والشباب مع النساء فيها فهو زميل للدراسة، أو هو دكتور وأستاذ لها، أو هو زميلها في وظيفة، أو هو جارهم، أو هو ابن عمها أو ابن خالتها، هذا من ضياع الغيرة يا أستاذي، حينما تسمح لبنتك وهي شابة الشباب يفور من دمها والشباب يتقاطر من عينيها، تسمح لها أن تذهب مع شاب مثلها وبعد ذلك بحجة أنه زميل أو أنه قريب أو أنه أستاذ أو أنه معلم، هذا حبيبي من ضياع الغيرة. إذا ضاعت فيك الغيرة فإنك ستسمح لنفسك بمثل هذا وأكثر، بل وأكثر من هذا. هذا كله من مظاهر الغيرة، من مظاهر ضياع الغيرة. كذلك من مظاهر ضياع الغيرة السماح بدخول الخدم من الرجال على البنات. مع الأسف قد يكون عند الرجل خادم، ولكن له من ثقته الزائدة أن يسمح لهذا الخادم أن يكون كالطوافين عليهم والطوافات، فيدخل إلى الغرف في الداخل وينظر إلى البنات في ملابسهن البيتية، وينظر إلى شعورهن مكشوفة، وينظر إلى وجوههن، ولربما ضحك معهن، ولربما البنت في حال غفلة وفي حال فراغ قد استرسلت معه بالكلام، ولربما كان السائق فيه جمال أو على الأقل فيه رجولة أو أقل ما نقول أنه يمشي الحال ويقضي الفراغ ويقوم باللازم والمطلوب. هناك حينما يدخل الشيطان وتترك كثير من الفتيات مع السواق الذين لا رقابة عليهم ويخرج مع الفتاة، هناك يقع ما يقع. وأعرف والله أحداث كثيرة، أنزه هذا المكان عن أذكر كثيرا من قصص السواق مع البنات وكثير من قصص السواق مع ربات البيوت. هذا ليس حكما كليا ولا مجملا، هذا لفئة شاذة من الناس قد استغلت هذا المظهر السيء. هذا من ضياع الغيرة يا أستاذ، يا أخي هذا من ضياع الغيرة، حينما تسمح للسائق أن يقوم مقام الأب في البيت فيتجول بين البنات ويأخذ البنات ويتكلم مع البنات ولربما يسترسل مع الزوجة فيما يشاء، هذا من ضياع الغيرة. وعلى النقيض والمقابل، حينما تسمح الزوجة لزوجها أن يضحك مع الخادمة وأن يسترسل مع الخادمة ولربما تركته هو والخادمة لوحده في البيت بحجة أن الأخت مشغولة أو هي ذاهبة للدوام، وهناك يدخل الشيطان بينهما ويتحول هذا الزوج الوديع إلى ذئب مفترس يفترس هذه الخادمة بنظرة منها أو حينما يلقى ابتسامة منها أو حينما يرى منها إشارة أو إغراء، هناك ينقض عليها في فرصة قد أتيحت له وفي حضور شيطان وفي حضور نزوة وشهوة، وبعد ذلك يكون الندم والحسرة. من ضياع الغيرة من الزوجة أن تترك لزوجها الحبل والغارب، ومن ضياع الغيرة أن يسافر أهل البيت ويتركون الخادمة مع الخدم. والله ما نبي نكثر على أنفسنا، ما نبي أعباء التذاكر. وأعرف في الحقيقة وشاهدت بعيني أسر، أسر مع الأسف مصلين ومن الأسر الفاضلة، يسافرون إلى الخارج إذا جاء الصيف ويتركون البيت. طيب من في البيت؟ في البيت السائق. وبعد من في البيت؟ قالوا في البيت الخدامات. طيب من يرعاهم؟ قال والله أنا موصي أخوي يمر على البيت كل يومين ثلاثة. طيب إذا اجتمع رجل وامرأة الشيطان ثالثهما؟ قال يا أخي هذول كفار إن شاء الله يدخلون جهنم. يا أخي هذه مسؤوليتك، أنت جعلت بيتك لهم وقاية وجعلت دارك لهم سترا يفعلون ما يشاءون فيه، فأنت متعاون معهم على الإثم والعدوان ومتعاون معهم على معصية الله ورسوله ومتستر معهم على كل معصية، لذلك فأنت آثم معهم كما أنهم هم آثمون. كذلك من ضياع الغيرة، وهذه من المفارقات العجيبة، من المفارقات العجيبة، أنك ترى الرجل يصلي ولا يترك فرضا من الفرائض. من المفارقات العجيبة أنك ترى الرجل يصلي ولا يترك فرضا من الفرائض، ومع الأسف تراه يصوم ويتصدق، ولكن تعجب حينما ترى بنته قد تبرجت. والله شاهدت بعيني كثير من المصلين يصلي ومحافظ، فرض واحد ما يفوته في المسجد، الصيام التطوعي فضلا عن الفرائض ما يفوته، الصدقة ما تفوته، ومع هذا بنات متبرجات لا حجاب عليهن يخرجن بالبنطلونات ويلبسن اللباس الفاضح. نصحته كلمناه، يا أخي قال والله ترى بناتي طيبات ما يغرك يا أخي شكلهم لسه ما زالوا صغار. طيب وهذا الذي نراه من جمال وهذا الذي نراه من لفت نظر وفتنة؟ قال والله ترهم يصلون والحمد لله رب العالمين، بس ننتظر الأخت تقتنع بالحجاب حتى تتحجب. وإلى متى؟ إلى متى تنتظرها حتى تتحجب؟ وإلى متى تعطل أمر الله وأنت المسؤول عنه؟ هذا من ضياع الغيرة يا أخي، هذا من ضياع الغيرة، حينما تسمح لبناتك أن لا يتحجبن. الله عز وجل أمرك بأمر، إن الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمر بالصيام، هو الذي أمر بالزكاة، هو الذي أمر بالحج، هو الذي أمر بالحجاب، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا من المفارقات العجيبة ومن ضياع الغيرة، أن الرجل يترك بناته لا يتحجبن بحجة أنه ما يبي يضغط عليهم، وأنه لا يريد أن يضايقهن، وأنه ما يبي يطلعهم معقدات، وإنما يريدهن بالقناعة. يا أخي ابدأ بالقناعة مرة ومرتين وثلاثة، ثم بعد ذلك اضغط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة، علموهم الصلاة أبو سبع سنين، إذا سبع سنين علموهم، ثم اضربوهم لتسع، إذا وصل تسع سنوات والله يا أخي ما في قناعة. لا تقول لي أنا مقتنع ولا مش مقتنع بالصلاة، صلي ولا أعطيك على ظهرك، صلي ولا أؤدبك، ما في هذا فرض إلهي، ما لك خيرة ولا لك اختيار، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخي ما لك التفكير وليس لك الاختيار، مظاهر ضياع الغيرة، من مظاهر ضياع الغيرة. وفي الحقيقة لما أتكلم هذا الكلام ليس المقصود أن نظهر عيوب الناس، وإنما هذه مظاهر سلبية شاذة قد مارسها بعض من الناس، لذلك نحن ننصحهم ونرجو لهم الهداية، والله نفرح حينما يعودون إلى رب العالمين. من مظاهر ضياع الغيرة أن الإنسان يترك البنات يسافرن لوحدهن، الزوج قد يترك زوجته تسافر لوحدها من غير محرم، الرجل يترك امرأته تسافر من غير محرم، الأب يترك بناته يسافرون من غير محرم بحجة قال: والله الأخت بتدرس. طيب يا أخي ما يجوز تترك. قال: لا، أنت تتكلم عن القديم، هذا كلامك قبل 1400 سنة حينما كان الناس يذهبون على ابن وبعارين. ولا يا أخي، الوضع تغير الآن، طائرات الحمد لله تخرج من هنا بطائرة وتصل بعد ساعات بطائرة، وبعد ذلك يستقبلونها هناك وتدرس وتتعرف لها على طالبات من بني جنسها. وبعد ذلك احنا يا أخي قبل كل شيء قد ربيناها على الإيمان، التقوى ها هنا، أما الرسول قال التقوى ها هنا، نحن ربيناها على الإيمان. ونسي أو تناسى أنها بنت من طبعها الاجتماع والالتقاء، وقد يحوم حولها من الذئاب البشرية، قد يكونون من أبناء جنسها، يتعرف عليها لأنها من بنات وطنه، يتعرف عليها لأنها عربية وهو في بلاد الغربة، يتعرف عليها لأنها مثلا لأنها قريبة له، أو لأنها تدرس في نفس الجامعة أو في نفس التخصص، ويبدأ معها في الكتاب ويبدأ معها في المراسلات، ثم بعد ذلك تستحكم العلاقة. ولو سلمنا جدلا أن البنت شريفة اعتمادها على نفسها خارج بلدها وبعيدا عن أهلها، عندما يعلمها الاسترجال والرجولة ويخلع منها لباس الحياء والأنوثة وغاية ما في المرأة وزينتها وجمالها والمحبب لدى الرجال فيها، إنما هي رقتها وأنوثتها، لا رجولتها ولا شذوذها ولا استرجالها، وإنما رقة المرأة، كما قال تعالى: أو من ينشأ في الحنية وهو في الخصام غير مبين. يعني تجعلون المرأة التي تنشأ بعيدا عن الرجال في حنيتها وفي مكانها الخاص بها وفي مخاصم الرجال لا تبين، تجعلونها كغيرها وكالملائكة، لأنهم شبهوها بالملائكة وشبهوا الملائكة بالنساء. لذلك أقول أن من سفر المرأة لوحدها فتن عظيمة، قد شاهدت وقد درست في الخارج أمورا كثيرة، منهن كثير من البنات اللاتي درسنا في الخارج، نعم بعضهن يسكن في سكن الطالبات، إلا أنهن في الليل لا حدود ولا ضبط تستطيع أن تضبط بها الطالبة، تذهب إلى الكلية ثم تعتذر، تأخذ طبية ولا تداوم، تستأذن من الدكتور وتخرج، ولها أن تبني علاقة مع من تشاء. بيت الطالبات ليس مسؤولا عن الطالبة في الظهيرة، بيت الطالبات مسؤول عن طالبة لا تتأخر عن الساعة 8 ليلا، لا أكثر من ذلك. وجزاهم الله خير، يبذلون كل ما في وسعهم، إلا أنك ما تحكم الناس، ما تحكم الناس، ومن كان فيه شهوة فهو قادر على أن يفعلها هنا وهناك، ومن أراد الفساد فإنه يفعله ولو كان في بين بين أهله، إلا أنك قد أعطيته مصوغا وقد أعطيته دافعا وقد فتحت له السبل أن تفعل ما تشاء. ولذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نهى صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة لوحدها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، إني إن امرأتي قد خرجت حاجة، يعني ما راحت تدرس، ذهبت حاجة في سبيل الله مع صحابة، صحابة محمد، مع قافلة صالحة، إن امرأتي قد ذهبت حاجة، خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، يعني اكتتبت وذكروا اسمي في غزوة في سبيل الله. قال له صلى الله عليه وسلم: قال: انطلق فحج مع امرأتك. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، انطلق فحج مع امرأتك، اترك يا أخي الجهاد واذهب مع امرأتك، ولا تترك عرضك ولا تترك شرفك لكي يفترس من قبل الذئاب البشرية. قد تحتاج المرأة إلى من يعينها في غربتها، قد تحتاج المرأة إلى مال، قد تحتاج المرأة إلى أنيس تشكو له الهموم، قد تحتاج المرأة إلى من يساعدها في كربتها، قد تمرض المرأة فتحتاج إلى من ينقلها إلى طبيب وإلى من يعالجها، إن أهلها لا بد أن يكونوا قريبين منها، وما ذاك إلا صيانة لهذه الجوهرة وحفظا لهذا العرض والشرف، وليس ذاك تشددا وليس هذا تطرفا، وإنما هو صيانة لهذه الجوهرة الثمينة التي منذ أن تولد وهي تحاط وتناط بصيانة شرعية وأبوية إلى أن يسلمها معززة مكرمة إلى دار زوجها، فتدخل في قفصها الذهبي وتربي لنا أجيالا من بعد كما تربت هي عند أهلها وفي بيت أهلها. كذلك من مظاهر ترك الغيرة أو من مظاهر عدم الغيرة هو الخلوة، الخلوة أن يخلو الرجل بامرأة بحيث أن يكون معها في مكان يمكن له أن يفعل معها الفاحشة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بامرأة، لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة بحيث يمكنه أن ينال منها شيء. ومع الأسف رأينا في كثير من الأعمال والدوامات رجل يسمح لامرأته أن تعمل سكرتيرة عند مدير. لا نطعن في المدير ولا نطعن في السكرتيرة، ولكن بعض المدراء أصلحهم الله وبعض السكرتيرات هداهن الله، هو يستغلها وهي تستغله، فتدخل عنده ويغلق الباب. وقد دخلت على مدير من المدراء ورأيت السكرتيرة قد جلست إلى جنبه، فلما رآني نهرني وقال: دخلت من غير استئذان. قلت له: يا سيدي، السكرتيرة بين يديك وقريبة من حضنك، من من أستأذن؟ قال: والله يا أخي العتب عليهم ما حطوا سكرتير ثاني عند الباب. وهكذا وهكذا يستغل الرجال كثيرا من النساء بحكم أنه يعطيها إجازة 3 أيام ويسمح لها أن لا تداوم ويسمح لها أن تخرج ويسمح لها أن تتأخر وتأتي من غير توقيع. من أجل ماذا؟ من أجل أن تجلس قريبا منه، من أجل أن ترقق صوته له، صوتها له، من أجل أن تنفذ له ما يريد، من أجل أن ينهش منها كلما أراد وكلما اشتهى. وهذا كله بسبب أن زوجها قد أهملها أو أبوها قد أهملها أو هي في ذاتها لا غيرة فيها، ولذلك رضيت بأن تفعل ذلك وأكثر من ذلك لضياع الغيرة فيها. كذلك من مظاهر ضياع الغيرة، وهي في الحقيقة من مظاهر ضياع الغيرة لله، يعني حينما تضيع الغيرة من نفسك لله فترى المنكرات وكأن الأمر عادي. واحد يوعد لواحدة عند المسجد، يجلسون مع بعض ويكلمون بعض ويلامسون بعض، أنت والله الأمر ما يعنيك وتمشي، هذا ما ضاعت الغيرة منك. أقل القليل أنك تحركهم، أقل القليل تؤنبهم. من مظاهر الغيرة ضياع الغيرة أنك ترى المنكرات علانية وترى الفساد يفعل علانية ولا تتكلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انها من علامات الساعه، حتى ان الرجل لا يزري بالمراه او بالامه في الطريق ولا ينكر عليه احد، الا ان اكثرهم حياء لا يقول له: لو ابتعدت عن الطريق او اخذت جانبا منه. يا اخي يعني شوي بعد عن الطريق يا اخي، كما يقع وهو واقع الان في كثير من بلاد اوروبا تمارس الفاحشه في بعض الحدائق العامه، فاما انك تصد عنهم او انك لا تنظر لهم، ممنوع تنظر، لا تقعد تطالعهم وتضايقهم في نظرك. يا أخي ما تشاركنا ولا شرفنا بسكوتك وامش حدا، لا تقف تخزنا وتفضحنا. هذا موجود في كثير من دول أوروبا في الأماكن والحدائق العامة، تلقاهم تحت شجرة، تلقاهم تحت يعني مكان، تلقاهم في، يمكن من سافر لهايد بارك في لندن قد رأى بعض المناظر المشينة وغيرها من الحدائق العالمية أصلحهم الله جميعا. كذلك من مظاهر ضياع الغيرة فيما يتعلق بحقوق الله عدم إنكار الزوج على زوجته إذا ما تصلي. هذا رجل ما في غيرة لله، واحد زوجته ما تصلي يا أخي إنكر عليها مرة مرتين، والله لو الزوجة ما طبخت له غداء لأقام الدنيا وما أقعدها، ولو أن الزوجة زادت الملح شوية في الغداء لا يمكن تصل إلى الطلاق، ولو أن الزوجة أغضبته بكلمة يقيم الدنيا ولا يقعدها. أما أن الزوجة ما تصلي يا أخي هذا بينها برب العالمين، طيب إيش دعوة أنا أصلي؟ الحمد لله زين أنا بعد أصلي بس من جمعة إلى جمعة. هذا من ضياع الغيرة، من ضياع الغيرة في الزوج أنه لا يهتم في زوجته صلت أو لم تصلي، ما يهتم بصلاة الفجر صلوا ولا ما صلوا، ما يهتم في أبناء صلوا ولا ما صلوا. هذا غيرة ضايعة، ليست في نفسه غيرة لله ولا لرسوله، وليس مهتم بأمر الله، ما يهم زوجته تحجبت ولا ما تحجبت، لا يعنيه زوجته لبست الكعب العالي ولا الكعب الواطي، ما يهم زوجته خرجت متبرجة ولا متحجبة، المهم أن يركب ويأكل، أهم شيء عنده فرجه وبطنه. ما دام هذا متوفر عفى الله عما سلف، ما دام هذا جاهز الله عز وجل غفور رحيم. ما يهم بناته ايش لبسوا ما لبسوا، يجون اخر الليل ياتون اول الليل، يسرون الساعه 12، ينامون برا يوم يومين، يروحون الشاليهات ويجلسون هناك، هذا ما يهمه كله، انما يهمه بالدرجه الاولى أن يأكل ويشرب، يهمه أن زوجته تجيب له فلوس، يهمه أن بناته لا يطلب منه مال، هذا يهمه في الدرجة الأولى. كذلك من ضياع الغيرة في الزوجات أن الزوجة لا تهتم بزوجها، صلى ولا ما صلى هذا راجع لنفسه، أن الزوج هذا كسب ماله من حلال أو من حرام هذا راجع لنفسه، أهم شيء عندها أن الزوج يجيب لها فلوس، أهم شيء أنها تقبض كل شهر، أهم شيء أنها يبني لها بيت، أهم شيء أنها يشتري لها فساتين، أهم شيء أنها يشكها بالذهب من رأسها إلى رجلها، ما يقصر عليها بالأحزمة ولا يقصر عليها في المضاعد والقلائف ولا يقصر عليها فيما تريد وتشتهي، أهم شيء أنها تأكل كما تشاء وتركب متى تشاء وأنها تنام كما تشاء وتلبس ما تشاء، هذا أهم شيء في حياة الزوجية، ما عدا ذلك فالأمر لا يعنيها، يكسب من حلال أم من حرام ما يعنيني، يصلي ما يصلي ما يعنيني، يشرب ما يشرب ما يعنيني، يأتي البيت متأخر ما يأتي هذا ما يعنيني، إنما يعنيني أن أعيش في هناءة وسعادة أنا وأبنائي، وما عدا ذلك كما قالوا عرشي وكرسيي وملكي وليهلك الجميع. هذا من مظاهر ضياع الغيرة. وفي الحقيقة يعني الحديث يطول، وما ودني حقيقة أني أتكلم عن كل جزئية، لأن أشوف ما شاء الله الأسئلة كثرت، بلغت يمكن 20 سؤال وبعد ما انتهينا، إلا أنه يجب أن نتكلم عن ما هو سبب ضياع الغيرة. ما هو سبب ضياع الغيرة؟ يعني لماذا ضاعت الغيرة من الرجال؟ يقولون يا جماعة الغيرة هي إما أن تكون مكتسبة أو جبلية، هذه الطبائع، يعني إما أن يكون فيك جبلة، يعني رب العالمين خلقك أن ترجو الغيور ما تتحمل، لو كان أفجر الفجرة، لو كان هو فاسق، لو كان هو يمارس الحرام، ولكن غيور ما يرضى على امرأته حتى أن يمر الذباب عليها، حتى أن يتكلم الناس باسمها كما قالوا وإياك وأسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، هذا يغار بالطبع، فهو في طبيعته وجبلته غيور، هذا قسم محمود. قسم آخر رجل يغار بالاكتساب، يعني هو أصلا دمه بارد ما يهتم، عنده لا مبالاة، ولربما هذه الغيرة ضاعت لأسباب سيأتي ذكرها وبيانها، إلا أنه لابد من اكتسابها، يعني لابد أنك أنت تشحن نفسك فتجعل نفسك غيور. فأول أسباب ضياع هذه الغيرة من نفس الإنسان أن الدين قد ضاع عنده، ضعف الدين. يعني طيب إيش اللي يدفع هذا الإنسان اللي يقول حق زوجته تحجبي؟ لابد أن يكون فيه دين، تذكر وعد الله ووعيده، خاف أمر الله، سمع النداء الإلهي، استجاب لنداء الله، يستحي أخي من رب العالمين اللي خلقه فسواه فعدله، اللي أعطاه وكساه، الذي يعني قدم له سبحانه وتعالى كل ما يريد وأعطاه ما يتمنى، يستحي من رب العالمين، فلذلك يطبق أوامر الله ويغار على زوجته وعلى أهله. فإذا ضعف الإيمان في النفس وإذا ضعف الدين فإن الغيرة تضيع وتضعف بالإنسان. كذلك إذا قل الحياء، يعني واحد يا أخي ما يستحي، واحد قليل أدب، هذا قليل أدب شلون يغار؟ هو أصلا لا أدب له، ولذلك هذا لا يغار، حياؤه قليل، يعني اللي ما يستحي من رب العالمين تبي يستحي من الناس؟ اللي ما يقدر لرب العالمين أمر تريد يستحي من الناس؟ هذا لقلة الحياء في نفسه فإنه لا يغار. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان، يعني الاستحياء الذي يقع في الناس من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال وكان موسى حييا ستيرا، يعني يحب الستر وكان يستحي من الناس، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حي، والله عز وجل حي، يعني الله عز وجل يحب الحياء، ألا أن الإنسان لا يظهر المعائب ويظهر العيوب ويظهر الإنسان التحدي أمام رب العالمين جهرة، وإنما يا أخي شوي استحي من نفسك واستحي من رب العالمين. إذا قل الحياء في الإنسان فإنه لا شك أن يفعل مثل ذلك وأكثر. كذلك قلة يعني الإيمان قلة اليقين بموعود الله، يعني هذا الإنسان لو كان عنده يقينا كما أن أنا الآن متيقن أن الذين أمامي هم بشر، وكما أني متيقن أني جالس وأتكلم، كذلك هذا الإنسان لو كان عنده يقين بأن الجنة حق والنار حق وأن الله أمر ونهى لاستحيا من الله وطبق، ولكن لما يقل اليقين في نفس الإنسان فإن الحياء والغيرة تقل وتضيع. كذلك من أسباب قلة الغيرة عند الرجال وعند حتى كذلك النساء عدم استسلام العقل لله، ففي كثير من الأحيان العقل ما يكون مستسلم لله، هو ما يقول لك أنا مو غيور، يقول لك أنا غيور، بس يا أخي والله أنا مش مقتنع بأن المرأة لازم تغطي رأسها، يعني شنو الحكمة؟ أنت ممكن تقنعني يا أخي ويظل معك يناقشك ساعة وساعتين وثلاثة لأنه مو مقتنع، وهذا لأنه عقله ما استسلم لله عز وجل، ولو استسلم العقل لله لما ناقش في أمر الله، يجب أن يسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهذا الإنسان عقله ما استسلم لله، ولذلك هو ما يرى أن هذه أخطاء يجب أن أغار عليها، ما يخالف أنا يعني مش مختلف معك أن أنا لازم أغار،
بس هذه مظاهر يعني ما تستلزم اني انا اعصب وانفعل ويصير معي كهرباء شويه، لان هذه مظاهر طبيعيه، انت وايد متوتر، هذه مظاهر ما تستلزم الغيره. طيب ليش يا اخي ما تستلزم الغيره؟ قال والله يا اخي ما في داعي، يعني البنات طالعين لحالهم، يا اخي ازرع الثقه في بناتك، ليش تخليهم معقدات؟ خلي يروحوا مع بعض يا اخي، خادمه تجلس في البيت مع السائق ازرع الثقه فيهم، سائق يجلس مع بناتك ساعات طويله ازرع الثقه بينهم، بنت مو متحجبه كافينها تصلي. هذا عقله ما استسلم بعد لله، يحتاج بمطرقه في القبر تجيله من منكر ونكير على دماغه تخليه يصحى من هذا يعني السبات اللي نايم فيه، ولا يصحيه رب العالمين في الدنيا في بلاء، حينما يصيبه البلاء يصحو، ولا ينتظر المطرقة اللي بتجيله على رأسه بإذن الله عز وجل في القبر، أول ما ينزل يستلمونه، وإذا طلع إلى أرض المحشر مع الملائكة تستلمه يضربون وجوههم وأدبارهم كفوف على الوجه وضرب يعني على الأدبار إلى أن يأخذونه إلى جهنم حتى شوي دماغه يستوي ويبدأ يقتنع في عذاب رب العالمين. كذلك من أسباب ضياع الغيرة التأثر بالعادات والتقاليد الغربية الدخيلة علينا، يعني واحد ضاعت غيرته لأنه والله يشوف أنه طبيعي جدا أن الأسرة تجلس على طاولة واحدة، الأخ مع زوجته والأخ الثاني مع زوجته والأخت مع زوجها، وكل نحن يعني فاميلي مع بعض، ويعني ما في مشكلة، يعني خليك بيريلاكس شوية وخليك هادئ الأعصاب ولا تنفعل شوية معانا، يعني الناس كلها عايشة يا أخي، ما العالم كلهم عايشين كذي، بس أنتم المطاوع المعقدين. هذا من العادات التي دخلت عليك، لما دخلت هذه العادات علينا ضيعت الغيرة في نفوسنا. طيب يا أخي ما تغار على زوجتك يا أخي، شلون تدخل أنت وزوجتك وتخلي المدام تسلم على الأخ والأخ يسلم على المدام وتجلسون مع بعض وتتكلمون والعيون تتبادل كما قالوا عيناك قد نبهت عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها، والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، ويبدأ يغازلها بعينه وتغازلها بعينه. والله أعرف قصة حصلت من هذا، أعرف قصة بالذات وكلمني صاحبها، وإن شئت صرفتها لكم، ولكن باختصار أن شابا من الشباب التقى مع زميل له، وهذا الشاب كابتن وطيار يقود طيارة وقد تزوج حديثا بفتاة، فالتقى مع شاب عفريت وإبليس من أبالسة الجاهلية، لقاه في سوق من الأسواق فسلم عليه، ثم سلم الأخ على زوجته قال من هذه؟ قال والله أعرفك على المدام فلان الفلانية، فسلم عليها، ويوم أن سلم عليها ضغط على يدها بحرارة الشباب فشعرت بهذه الحرارة، ثم بعد أن سافر الزوج بدأ يتصل عليها وين فلان؟ قالت والله فلان مسافر، تعرف هو كابتن ويترصد كلما سافر صديقه الكابتن، أتاها ليتصل عليها، ثم أتاها مرة إلى البيت وطرق عليها الباب وجاب لها صندوق برتقال، ومرة ثانية أتاها بصندوق تفاح، ومرة ثالثة قال والله يا أخي بس كأس من الماء أنا تعبان يا أخي والله يجهز حتى جئت لكم، يتحيل فرصة ذهاب زميله وصديقه حتى يأتي إليها، وهكذا كلمة وبعد ذلك ابتسامة وكلام غرامي وكلام مائع وحركات إبليسية في التليفون حتى أسقطها في شراكه، وبدأ يتردد عليها، وزوجها المسكين واثق بها وقد جنى على نفسه يوم أن عرفها على صديقه الإبليسي الشيطاني، وبدأ يتردد عليها حتى عقد معها علاقة غرام وهي حامل في الشهر الثالث، وبدأ يضغط عليها حتى تخرج معه من البيت، والخادمة هندية العجوز تترقب الوضع وتراه بعينها وهي متألمة تريد أن تبوح بالسر، ولكن ولا تحين مناص، وفي يوم من الأيام دعاها لأن تخرج معه خارج البيت لأن البيت يأتيها بشبهة، ولما أخرجها هذا الإبليس وقع معها بالفاحشة، وبدأ يعودها على الخروج لكي تذهب معه إلى شقة من الشقق، وهناك ما امتلكت هذه العجوز إلا أن أباحت بالسر لزوجها، فيوم أن أتزوج قالت له يا بابا والله العظيم أنا شوف هذا ما ماكل يطلع مع صديق، أنت يسافر هذا بابا يجي واحد صديق مال أنت ما ماكل يروح مع صديق كل يوم بالليل، فما صدق الزوج وأراد أن يستيقن بنفسه. هم نفسهم حدثوني بهذه القصة بالسند العالي من الثقات، يقول فواعد الزوجة بالسفر قال والله عندي رحلة وأنا طيارة بأسافر، وبعد ذلك اختبأ عنها بعيدا عن البيت، فما جاء المساء حتى أتى الصديق الذي تعرف عليها منذ القدم، فأتى المساء فأخذ الزوجة وقد نزلت من البيت فصعدت في سيارتها، ثم مشى حتى التقوا في مكان ما وهو يمشي أمامها، فأوقفت السيارة كما يفعل كثير من النساء الخونة، تتصل على تاكسي تحت الطلب فيأتيها التاكسي في مواقف عامة، ثم تركب مع التاكسي وتذهب إلى شقة دعارة لتمارس فسادها ساعة ونصف ساعة، ثم تعود للتاكسي وانتظرها. والله صاحب أحد التكاسي يقول لي عندنا 40 زبونة هذه ثابتة على الدوام يترددون علينا باتصالات هاتفية مدنية، نأخذها من مكان عام، توقف سيارتها في سوق أو توقف سيارتها عند مدرسة أو في مواقف عمومية، فتصعد معنا وبيدها كيس كأنه مشتريات لتذهب إلى أحد شقق الدعارة ولتمارس الفاحشة عليها من الله لعنة وسخطا، ثم بعد ذلك تنزل وتصعد إلى سيارة التاكسي ويرجع بها فيعيدها إلى هذا المكان وسيارتها واقفة، أو تذهب إلى مجمع فتدخل من باب وتخرج من باب ثاني كأنها تلعب على رب العالمين، وتلحقها لعنة الله كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، عهد على الله أن من مارس الزنا ستلحقه لعنة رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة، ساء سبيلا يسوء سبيله في الدنيا قبل الآخرة. المقصود أنها أوقفت سيارتها فخرجت معها، فخرجت معه والزوج يتابعها من بعيد حتى أتت إلى مكان عام وإلى مزرعة من المزارع، فدخل الزوج بعدما دخلت هي مع صديقها وعشيقها، فبدأ يتربصهم من بعيد، وإذا مزرعة يمارس فيها أكثر من 5 شباب كل منهم يأتي بزميلته وصديقته ثم يتبادلون حتى يملون ويسكرون ويشربون، وانتظرها في الخارج حتى أتى قبيل الفجر فخرجت وهو يراها مترنحة سكرانة، فتابعها حتى أوصلت إلى بيتها، وهناك رجع مرة أخرى إلى البيت، قال لها: أين كنت؟ قالت: كنت نائمة هنا في البيت. قال لها: قد كنت نائم هنا من أمس ولم تأتي إلى هذا البيت. قالت قد كنت عند أمي. قال لها: اتصلت بأمك فقالت لم تأتي، وهذه الخادمة تشهد. فما كان منه إلا أن ضربها وأجهش في البكاء وهو يحاول قتلها، فاعترفت له بكل شيء، ثم قال لها: لا يهمني أمرك، فأنت زانية وأنت فاحشة، يهمني أن هذا الجنين الذي في بطنك أهو ابني أم هو ابن ذاك الولد؟ فقالت له: والله هو ابنه، ولم أمارس مع ذاك الشاب الفاحشة إلا بعدما حملت منك، والذنب ذنبه والجرم جرمه والعتاب عليه، أنت الذي عرفتني عليه وأنت الذي تساهلت معي في ذلك. ولذلك امتدت الحكاية إلى قتل وإلى سجون ورمية وتشتتت الأسرة وقتل من قتل وحي من حي، إنما كانت بدايتها ضياع الغيرة والسماح للأزواج أن يتعرفوا على الزوجات الأصدقاء. أخي، هذه المدام أعرفك عليها، تفضل يا أخي، والله إذا ما لقيتني تفضل البيت، المدام تقوم بالواجب، هذا من ضياع الغيرة يا حبيبي، لا تضحك على نفسك يا سيدي، تضيع بيتك من حيث تدري أو لا تدري. كذلك من أسباب ضياع الغيرة هو أن يكون الإنسان هو بنفسه مرتكب للمعاصي وللمحرمات، فإن كان الرجل مرتكب للمعاصي والمحرمات كيف له أن ينكر؟ إذا كان هو بنفسه وبذاته لا يصلي كيف يعلم الناس الصلاة؟ وإذا كان هو بنفسه وبذاته يمارس الحرام كيف ينهى زوجته عن فعل الحرام؟ وإذا كان هو بنفسه وبذاته قد تغمست المعصية به من رأسه إلى أخمص قدميه، فكيف ينكر على الناس؟ ولذلك قالوا: أغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. لا شك أنه غير قادر على نصح الناس لأنه هو العليل وهو المريض الذي يحتاج إلى علاج. بعد ذلك من أهم أسباب ضياع الغيرة أن كثيرا من الناس المتغطرسين والمتكبرين، وكثير من الناس الذين لا دواء لهم إلا أن يعذبهم الله عز وجل بصاعقة في الدنيا أو بمطرقة في القبر أو بضرب على الأدبار والوجوه في نار جهنم، فيهم الكبر، لا يقبلون النصيحة، لا يقبلون موعظة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، هذا جزاؤه جهنم. من أسباب ضياع الغيرة أن كثيرا من الناس يا أخي ما يقبل النصيحة، تقول له يا أخي بناتك قالت تقواها هنا، تقول له يا أخي زوجتك، تقول له يا أخي أنا أثق فيها، تقول له يا أخي نفسك أنت لا تأكل الربا، يقول لك والله يا أخي رب العالمين غفور رحيم ورحمتي وسعت كل شيء، هذا الكبر الذي فيه جزاؤه جهنم، ما يطيح اللي براسه إلا جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن تزدري الناس وأن تبطر في الحق، أنك لا تقبل الحق وترده على أهله، هذا من أسباب ضياع الغيرة، أن الواحد ما يقبل النصيحة ولا يقبل. شوف الشريط هذا أو هذا الكلام أو هذه المحاضرة، بعض الناس لو يسمع هذه المحاضرة قال والله الشيخ منفعل، قال والله الشيخ متوتر، قال والله الشيخ يعني نظرته سوداوية، ما ينظر بنظرة إلى المجتمع نظرة رحمة. لا، يجب عليك أن تقبل النصيحة، يجب عليك أن تسمع الله ورسوله. يا أخي والله لما نتكلم هذا الكلام وبهذا الحماس من حبنا لك ومن حرصنا عليك، آهن الإنسان حينما يتعذب ويحترق بنار جهنم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. رب العالمين ما يريد عذابكم، الله يريد لكم الجنة، الله يريد أن يغفر لكم جميعا. ولذا اسمع وأطع أمر الله عز وجل، وانطلق مجاهدا بنفسك وبأهلك جاهدا أن تطبق أوامر الله عز وجل. أما العلاج فالعلاج بالرجوع إلى الله عز وجل، والعلاج بالتوبة إلى رب العالمين، والعلاج أن يعود الإنسان لربه سبحانه وتعالى ويتوب ويعالج كل خلل، فإن كان الخلل في زوجته عالجه، وإن كان الخلل في لباسها عالجه، وإن كان الخلل في ثيابها عالجه، وإن كان الخلل في عطورها أو في مكياجها ومساحيقها وفي كعبها العالي عالجه، وإذا كان الخلل في دوامها واختلاطها عالجه، وإذا كان الخلل فيه عالجه، وإذا كان الخلل في الأشرطة التي تدخل إلى البيت والأفلام والستلايت وغيرها، أو كان الخلل في المجلات التي تدخل عالجه، هنا يكون الإنسان صالح، ومن هنا يكون الإنسان صادق، ومن هنا يكون الإنسان مقبولا عند رب العالمين. وعليه أن يقبل النصيحة، لا يكون متكبرا، وليتذكر في الحقيقة القبر، وليتذكر الحساب، وليتذكر العذاب، وليتذكر لقاء الله عز وجل في الآخرة، ولا يكن ممن يدعون فهما ولا يفهمون، ولا يكن ممن له عين لا يبصر بها، وله أذن لا يسمع بها، وله قلب لا يفقه به، إنه كالأنعام بل هو أضل، هو من الخاسرين، هو من الضالين الذين ما لحقتهم رحمة الله عز وجل. وقد صدق من قال في مقولته وفي شعره: أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم، تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، وما صنعك قد صم، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو، كأن الموت ما عنه، وحتى متى جافيك وإبطاء تلافيك، طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم، إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك، وإن أخفق مسعاك تلضيت من الهم، وإن لاح لك النقش من الأصفر تهتش، وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم، تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور، وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم، وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس، وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما تم، ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللح، ولا لمت إلى الوعد جلى الأحزان تنغم، ستدري الدم للدمع إذا عاينت لا جمع، يقي في عرصة العرض ولا خال ولا عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنقط، وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم، ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد، صراط جسره مد على النار لمن أم، فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل، وكم من عالم زل وقال الخطب قد طم، فبادر أيها الغمر لما يحلو به العمر، ولا تركن إلى الدهر وإن لان وإن سر، فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذنب، وخفض من تراقيه فإن الموت لاقيه، وجانب سعر الخد إذا ساعدك الجد، وزم اللفظ إن ند فما أسعد من زن، ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نت، وعاذ الخلق الرذل وعود كفك البذل، بذا أوصيك يا صاح وقد بحت كمن باح، فطوبى لأخي الراح بآدابي يا يأتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عنده سؤال، استفسار، توضيح، تعقيب، تعليق، مناقشة، مناظرة، فليتفضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ياسر السائل يقول: يا شيخ، ما قولك في فتنة النقاب والكعب العالي بالنسبة لكثير من المنقبات وأزواجهم رجال صالحون، فما تقول في ذلك؟ أقول: في الحقيقة مسألة النقاب يعني هو الأفضل أن المرأة تتغطى، فإن كان لابد من أن تظهر عينيها من نقبين، وهما الذين يسمون بالنقاب، وهما نقبان يكونان في الغطاء على الوجه تظهر المرأة منها عينيها، كان لابد فبستر يعني لا تظهر العين كلها، ولا شك أن الجمال يكون في العين، فلا يصح لكثير من النساء كما نرى في الحقيقة مع الأسف في كثير يعني في كليات الشريعة مع الأسف، وفي كثير من الكليات والجامعة نرى كثير من البنات منقبة، ولكن مع الأسف عيونها تثير أكثر من الغير منقبة، فإنها قد جملت عينيها ووضعت كل جمالها في عينيها. ولا يخفاكم قولهم: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا، فلما يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فلا شك أن الجمال يكمن في العين، والعين تتكلم وتتحدث، فلذلك لا ينبغي للرجل ولا يجوز للمرأة
أن تجمل عينها بهذا الجمال وتضع له هذه يعني الزيادات من أطرافه أو في وسطه العين، وبعد ذلك تقول أنا منقبة. كذلك لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بهذا ولا بالكعب العالي، لأن الله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ويجب أن الإنسان ينتبه لذلك. يقول السائل، تقول أنا امرأة ملتزمة بالدين و يعني بالكتاب والسنة وبالنقاب، ولكن زوجي لا يصلي ويشرب الخمر، فهل يجب علي أن أتطلق منه وما هي نصيحتك له؟ ويقول يعني دائما يقول هو أنا أعرف أني في النار. قل في الحقيقة المرأة هذه في بلاء، ما دام أن زوجها لا يصلي فهو في بلاء، وما دام أنه يشرب الخمر كذلك هي في بلاء أكثر، لأنه لو يوم أن لم يصلي فقد ضيع حق الله عز وجل، ويوم أنه شرب الخمر فقد ضيع عقله، والذي ضيع عقله وحق رب العالمين لا خير في بقائه. ولكن مع هذا العلماء قد ذهبوا إلى قولين: القول الأول في حكم تارك الصلاة أنه يكفر، يعني خاصة من تركه تكاسر، والحمد لله يعني ما نعرف أحد الآن يترك الصلاة جحودا، خاصة هنا في هذه البلاد كل من يتركها إنما هو تكاسرا. أما إذا كان الزوج ترك الصلاة جحودا يقول ما في شيء اسمه صلاة وترك عنك الخرابيط هذه وهذه كلها كلام فاضي، هذا كافر بإجماع أمة الإسلام بعدما يبين له. أما إذا كان الرجل والله متكاسل يصلي الجمعة، يصلي من عيد لعيد، فهو مقر بالصلاة إلا أنه متكاسل. العلماء على قولين: القول الأول وهو قول الإمام أحمد أنه يكفر، والقول الثاني وهو الذي أميل إليه والله أعلم بالصواب أنه لا يكفر، وهو قول الإمام الشافعي وأبي حنيفة وكذلك الإمام مالك، أن الذي ترك الصلاة تكاسلا يصلي فترة ولا يصلي أخرى فهو مرتكب لكبيرة، عليها أن تستمر معه بالنصح وليس كافر، لأن الكافر أحكام عليه أن تستمر معها، عليها أن تستمر معه بالنصح وبالوعظ، وتحاول قدر المستطاع أنها تبين له غضبها غضبها، وتبين له يعني عدم رضاها على هذا الواقع، ولو من خلال التمنع عنه أو من خلال الزعل أو من خلال أي تصرف تعمله تظهر له أنها يعني غضبانة لله عز وجل، وتستمر بالدعاء له بالهداية. وأما شرب الخمر فلا حيلة لها إلا أن يعني أن تنصحه أو تشكيه لمن له كلمة عليه من والده أو أهله أو غيرها، أو تحاول قدر المستطاع أنه لا فائدة من هذا الرجل أن تعتزله وتأخذ أولادها وتذهب إلى بيت أهلها، أو تكون في بيتها ولكن تعتزل لا يقاربها ولا يجامعها ولا يأتي إليها حتى تظهر غضبها لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يدمن الخمر فعهد على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وطينة الخبال قالوا إنما هي عرق أهل النار سيسقيه الله عز وجل منها وهي في بلاء، نسأل الله عز وجل لها الإعانة. سائلة تقول: الأم المنقبة المتدينة وبناتها متبرجات، هل عليها ذنب على ذلك أم المسؤولية مسؤولية الأب؟ أقول المسؤولية مشتركة، المسؤولية مشتركة بين الأب والأم، على الأم أن تبدأ وتبادر بالنصيحة، كما أن الأم بادرت لبناتها وعلمتهم بعض الأحكام التي تتعلق بالبنت حينما تبلغ، كذلك يجب عليها أن تكمل مبادرتها فتعلمهم الحجاب والصلاة وغيرها، فإذا استجابوا فبها ونعمة، ما استجابوا تلجأ للأب لأنه له سلطة رادعة فتقول الأب، فإذا الأب استخدم سلطة وضغط عليهم فهو مأجور، إذا ما استخدم سلطة ولا ضغط عليهم فهو آثم، فهو آثم، يقع هناك الإثم على الأب، والأم لا ذنب لها بعد ذلك لأنها قد أدت ما عليها. تقول السائلة: متى نأمر البنت بالحجاب؟ هل على عمرها أو إذا بلغت، أو على جسمها وجسمها مغري وقد يكون عمرها أقل من 8 سنين؟ الأصل في التكاليف الشرعية أنها مناطة، التكاليف الشرعية بالبلوغ، والبلوغ في الحقيقة له علامات لا داعي لذكرها هنا، معروفة ومدولة في كتب الفقه، البلوغ عند المرأة له علامات، المقصود أنها متى بلغت المرأة وعرف أن المرأة بالغ قد بلغت يجب عليها أن تستتر وأن تتحجب. وأما إذا كانت المرأة صغيرة ولكنها مش بالغة ولكن جسمها مثير، يعني يجب من باب سد الذريعة على أهلها أن يستروها على الناس حتى لا يطمع فيها أحد، إذ أن الله عز وجل قد سد الذريعة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولو بأصواتهم وكلامهم حتى لا يطمع فيها أحد، فقال الله عز وجل ولا يعني بالنسبة للصوت قال الله سبحانه وتعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني الله عز وجل نهى أن تخضع ولا تخضع ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، فالله سبحانه وتعالى سد الذريعة حتى لا يطمع أحد في نساء النبوة ولا يطمع أحد في عموم المسلمات، فلا يجوز لها أن تميل بقولها، مع أن عموم كلام المرأة لا شيء فيه، ولكن نهاها الله عز وجل أن تخضع حتى لا يقفز عليها أحد ويطمع بها. كذلك البنت إذا كان جسمها مثير ولو لم تبلغ المفترض من باب سد الذريعة أنها تستر قدر المستطاع
ولا تخرج للناس، وتكون على الأقل يعني تعلم على الستر من باب سد للذريعة وليس من باب الوجوه.
عرف واحد وقف مع صديق له، يعني أخ عزيز، يقول فحبيت أني أحرج شخص زوجته متبرجة آخر تبرج، فلقيته في جمعية من الجمعيات أو سوق تعاوني، فقلت له يا أخي من هذه الجميلة اللي معاك؟ فقال والله هذه زوجتي. قلت ما شاء الله يا أخي، ما تشوف جمال يا أخي؟ وبدأت يقول أوصف خدودها وأوصف بعض يعني مفاتنها. قال يا شيخ الله يهديك استحي يا شيخ. قال يا أخي إذا كنت تغار على زوجتك ليش ما تغطيها؟ طيب أنا تكلمت أمامك غيري، طيب يعني أنا يعني أنظر إلى بعض الأشياء اللي العامة، طيب غيري يعني يدقق وينظر ويتجمل فيها ويتغزل. فيا أخي إذا كنت غيور فالمفترض أنك تسترها، لا تلومني أنا، لوم نفسك إذا ما يعني سترتها. يقول ما هو الحجاب الشرعي مع الأدلة؟ الحجاب الشرعي واضح، أدلة في الكتاب والسنة مشهورة، وأنصحكم حقيقة في كتاب عودة الحجاب لأحمد المقدم، كتاب من جزئين وطبع الآن في جزء واحد، كتاب جيد تكلم عن مسألة الحجاب الشرعي كلها والنقاب بدءا من بداية الحجاب ونهاية في حركات التحرير، تحرير المرأة التي ابتدأت في مصر هدى شعراوي وغيرها، ونهاية إلى الواقع الآن والأدلة والرد عليهم. ولكن الحجاب الشرعي معروف أن يكون الحجاب ساترا فضفاضا واسعا. وما مسألة غطاء الوجه والكفين، فمسألة فيها خلاف، من العلماء من يرى وجوب ستر الوجه والكفين، ومن العلماء من لا يرى وجوب ستر الوجه والكفين، ولكلا الفريقين دليل، إلا أنهم مجتمعون على أن المرأة متى ما أحدث وجهها فتنة وجب سترها. تقول أنا امرأة أصوم الاثنين والخميس ولكني لا ألتزم بالحجاب الشرعي ولكني أرغب في الحجاب، فهل يصح صومي في الأيام المستحبة؟ عموما يعني الحجاب ليس من شروط صحة الصوم، لا دخل لها في الصوم، المتحجبة والغير متحجبة لا دخل في صومها، فلو صامت المحجبة ولو صامت غير المحجبة كلهم صيامهم صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الصوم. أما الصلاة فهي تستتر في صلاتها وتلبس الحجاب، كما قال البعض فلو صلى رجل وبيده خاتم من ذهب فصلاته صحيحة، لأن لبس الخاتم من ذهب له حكم شرعي متعلق به لا دخل له بالصلاة، فالصلاة صحيحة وهو آثم على هذا الخاتم. فالمرأة لو كانت غير محجبة فتصوم لله عز وجل فرضا أو تطوعا فصيامها صحيح، ونسأل الله عز وجل لها الهداية، فهذا يدل على أن فيها خير، يجب أن يعني تسعى من نفسها إلى أن يعني تقوي هذا الخير وهذا الإيمان الذي بها. ما هو الواجب الشرعي تجاه الحاكم عندما يرى النساء متبرجات؟ الحاكم مسؤوليته كل ما يقع في البلد من فساد هي مسؤولية الحاكم، مسؤولية من؟ كل ما يقع في البلد كله من صغير وكبير، إنما المسؤول الأول والأخير عنه من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم اللهم فاشفق عليه، ومن ولي أمر من أمر أمتي شيء فيسهل عليهم اللهم فيسر عليه. فهو مسؤول بالدرجة الأولى عن كل ما يقع. ولذلك قال عمر: لو أن بغلة عثرت في أرض العراق لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها. مسؤولية الحاكم مسؤولية مباشرة عن كل ما يكون في البلد، فهو الذي يسن القوانين، وهو الذي بيده العصا، وهو الذي بيده الأمر والنهي. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني بجرة قلم من الحاكم يستطيع أن يمنع كثير من مظاهر الفساد، وبجرة قلم يستطيع أن يجعل رادع لكل هؤلاء البنات اللي يمارسن الفساد، وبجرة قلم يستطيع أن ينهى ويأمر. أما أنت فليس لك إلا اللسان والباقي على رب العالمين. فلا شك أنه واجبه الشرعي المباشر أن يأمر بالحجاب وأن يأمرهن بالستر وأن يحارب الفساد، لأنه في الدرجة الأولى المتضرر هو شعبه، والمتضرر هم أبناؤه، والمتضرر هم بناته، ولذلك يجب وجوبا شرعيا أن يأمر وأن ينهى. تقول: أنا أريد الحجاب وتحجبت وألقيته 3 مرات لأن أبي لا يريد الحجاب وأمي كذلك، فما الحل؟ قل: في الحقيقة هذا جهاد، والأب والأم يطاعون في طاعة الله، أما في معصية الله فلا طاعة لهم ولا سمع. والله ازعل وما ازعل وضرب وما ضرب، أصري على رأيك وابقي وأجرك على الله، كما قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني لا يجوز أن تصحبهما إلا في المعروف، أما في غير المعروف فلا يجوز لك أن تصحبهم فيه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني متى جاهداك ودفعاك لفعل المعصية لا يجوز لك أن تطعهم. وقد كان لنا في مصعب رضي الله عنه أسوة، يوم أن يعني ترك أمه وترك أهله حينما جاهدوه على فعل المعصية. وقد قال الله عز وجل لنا مثلا أكبر من ذلك، قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا من البراءة يجب المفاصلة، والله رضوا ما رضوا هذا عند رب العالمين، ولكن يبقى بيني وبينهم الإحسان والمعروف، وأما أمر الله فيجب أن يطبق. أنا أشوف حقيقة الوقت ضاق وأشوف الأسئلة باقي كم كبير من الأسئلة، هذا حقيقة يدل على يعني تفاعل الجماهير جزاهم الله خير وحسن ظنهم واستماعهم، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنكم جميعا. في مجال كم سؤال بعد ولا انتهى؟ تقول أنا امرأة منقبة وبناتي البعض منهم محجبة وأخرى غير محجبة، والمحجبة محجبة حجاب متفرج من بنطلون وغيره، ولا أستطيع نصحهم لأنهم كبار وأبوهم موافق على هذا. هذا في الحقيقة حجاب مع قلة أدب، وأنا في الحقيقة أعجبني واحد كتب مقال بعنوان محجبات قليلات أدب، هذا حقيقة في الحجاب لا أدب فيه، لأن المحجب اللي تلبس بنطلون هذا يعني لماذا تستر الرأس وتترك طيب اللي تحت؟ فيجب عليها أن تستر الجميع. ففي البداية هي آثمة على حجابها، هذا ليس هذا الحجاب الشرعي، هذه موضة وهذا مدين، والحجاب الشرعي غير هذا. هذا واحد. اثنين، كذلك يجب على الأم وإن كبروا أن تنصح، وعليك بذر الحب لا حصد الجناء، والله يستعين خير معين. يجب عليها أن تنصح وأن تعظ، والنتائج على رب العالمين، ما هو عليها أن يعني عليها أن تنصح وأن تشدد عليهم، وعلى رب العالمين النتيجة، ولتستخدم معهم كل أسلوب يباح لها ويمكن لها أن تستخدمه معهم. يبدو أن انتهى الوقت، وعموما جزاك الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقية الأسئلة أنا أخذها معي إلى البيت وأقرأها لعل يصير لي فرصة أخرى فأجيب عنها، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.